والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين ومنقذ العباد من الهلكة وباب رحمة رب العالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة والنجاة في لجج البحار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة اللي هي مسألة 27 فما بعد، يعني مسائل مرتبطة ب هذه المسائل المرتبطة ب الالتحاق بالجماعة وافتراقها عن الاعتدال بالركعة، والأمر الثالث عدم إعادة تكبيرة الإحرام في موارد حتى زيادة الركن أو غيره. كنا في هذه الصحيحة، صحيحة عبد الله بن المغيرة عن المنصور بن حازم، والمؤاخذة على هذه الرواية أن هذه الرواية ليست رواية، الرواية تارة مسندة تارة مضمرة تارة مرفوعة تارة مقطوعة. المسندة هي واضح المصرح فيها عن الإمام، المضمرة يسند إلى ضمير، هذا الضمير من؟ هو الإمام غير الإمام؟ ما يسند الكلام لنفسه، الراوي يسند الكلام إلى ضمير، يسند إلى ضمير يعبر عنه مضمرة. إذن عندنا مصرحة، رواية مصرحة ورواية مضمرة. الرواية المضمرة نكتة حديثية رجالية لطيفة يذكرها صاحب الحدائق ومتينة وتستحق الاعتناء، باعتبار الكثير أيضا يشكل في المضمرات، إن من يعلم هذا السناد لمن؟ الآن خصوص المضمرات الكلام. في المضمرة هذا الكلام الذي ذكره صاحب الحدائق صحيح، ولعل قبل بعد ذاكرين آخرين أنا لم أقف عليه، لكن المهم أنه صاحب هذا ذكر. هذه النكتة ما هي؟ النكتة هي أن غالب أصحاب الكتب، الكتب أصحاب الكتب، له كتاب له كتاب له كتاب له كتاب، أو له أصل له أصل له أصل، سيما الأصول بعد الأصول أربعة. هؤلاء أصحاب الأصول أو الكتب غالبا مما يبتدئون في بداية الكتاب له بالتصريح باسم الإمام عن أبي جعفر عن أبي عبد الله، بعد ذلك في بقية رواياتهم في الكتاب والأصل وقال 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 وقال، وما يكرر لك أبي عبد الله أبي عبد المنار، ربما ينتهي فصل يريد يروح له الإمام الذي بعده والإمام كذا، سيما إذا هو أدرك عدة من الأئمة، ولكن الكلام الكلام يريد بعد متافطور عن أبي إبراهيم عن أبي الحسن الأول يعني كاظم موسى بن جعفر، بعدك يقول وقال 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 وقال، قال في مجالس متعددة روايات متعددة عن الكاظم يرويها هو، لكن في كتابه هو ما يكرر. زين الكليني او الطوسي أو الصدوق رحمة الله عليهم أو غيرهم من أصحاب الكبار لما يأتي وينقل الرواية شنو ينقلها؟ أي ظهر كلام مضمرة سيما إذا يتورعونهم عن التصرف معنوا بعض الحين يدرون بعض الحين يذكرون صاحب وسائل دعب لا يجي يصرح ما يخليها مضمرة إذا يجزم بأن هذه معطوفة وكذا فلان في التهذيب أو غيره لا يجي يلقى عن أبي جعفر عن أبي عبد الله صاحب الوسائل دعب غير أما البقية غالبا ما يتصرفون يبقي ذا العنوان على حاله زين حينئذ يأتي المتأخر العصار سيما لا سيما بعضهم المتشدد حرفيا على جمود الألفاظ والمضمرة والمضمرة غير مصرح الإسناد القول لمن و إذن هذه ساقطة حجية مرددة بين كونها كلام بشر وكلام معصوم هذا الإشكال في المضمرات مدفوع إذا كان الراوي صاحب كتاب أو صاحب أصل من الدعبة هذا إذن هذه معالجة المشكلة في المضمرات في خصوص المضمرات وفي خصوص الرواة الذين هم أصحاب كتب أو أصول مثلا بعض الشهيد الثاني أو غيره رحمة الله عليه أو الأردبيلي مضمرات سواء يخدش لي سواء أحد لا علاقة بعد ما أنسب جزما للأردبيلي أو المدارك هو واحد من الأعلام الكبار متابعة الجمعة ما شنو سماعة وصعب عاصر هاي من الخدشة مو واردة فيه وسماعة كما يروي عن المعصوم يروي عن غير المعصوم في إذا أسند إلى الضمير يصير مجمل عندنا يسند إلى أستاذة لو يسند إلى كذا هذه الترديدات ونوع من الإشكال مدفوع البعض راضي يخص هذا الجواب وهذا الحال لخصوص الراوي كزرارة ومحمد بن مسلم وكذا وكذا الذين لا يروون عن غير المعصوم إلا نادرا لا الجواب غير مختص بهذا الضيق من الدائرة وإن كان هذا الضيق من الدائرة هذا دعم آخر إن بعض الرواة لما جلالة في العلم إنه دائما عن المعصوم مباشرة أو كذا فلان هذه بنفسها قرينة لا بأس لا نريد أن لا نستثمرها ولكن الجواب الذي مر بنا غير مختص بخصوص الرواة الأكبر الأكبر والكبار والأجلاء الذين لا يروونها غير المعصوم الجواب مختص يعني هذا بالنسبة للمضمرات ماذا عن بالنسبة للمرفوعات المرفوعات طبعا بالدقة المرفوع هو إيش المرفوع حلقات موجودة في السند لم تذكر بزنطي رفعه عن, عن, عن الصادق طبعا لما يقول رفعه ثم يقول رفعه قال أو يقول عن أبي عبد الله المرفوعة إذا كان فيها إشكال ليس من جهة الإسناد إلى المعصوم الإشكال يكون من جهة خفاء الوسائط التي رفع السند فيها من وسط السند إلى المعصوم في زاوية أخرى من الإشكال في حجية المرفوعات الآن يبني الباحث على الجبر على كذا فلان بحث آخر كيف يخلق بديل عن رفع السند ده زاوية أخرى من البحث الآن زاويتنا في الإسناد إلى المعصوم إذا في المرفوعات الحال كذلك لا خدشة في الإسناد إلى المعصوم الآن خدشة من جهة الطريقة بحث آخر كيف تعوض كيف تستردك هذا بحث آخر زين عندنا شنو قلنا؟ المضمرات المرفوعات المقطوعة. المقطوعة شنو؟ مقطوعة يعني ما أسندها لا إلى ضمير ولا رفعها إلى ضمير المعصوم. ما في إسناد، إسناد المعصوم ها. قد السند ما في رافع ولا في سقط ولا في أي شيء، لكن إسناد هنا مقطوع إلى المعصوم أو إلى ضمير يرجع محتمل المعصوم والمجرور مقطوع. مثلا عن محمد بن مسلم، من باب مثال عن محمد بن مسلم، إذا كان الرجل كذا كذا فعليه كذا كذا. شنو تنمي إذا كان الرجل شنو؟ هذا كلام منه، هاي كلام مسند لمنه؟ فتوى لمحمد بن مسلم، لو رواية عن معصوم، شنو عن إذا الرجل إذا كان كذا فحكمه كذا كذا كذا. هاي عبارة عنها مقطوعة. هني ما يمكن بحكم المقطوعة. شوفوا لاحظوا الآن في المقام عبد الله بن المغيرة ذكرها في الفقيه، هذه ما صاحب الوسائل ذاك لم يوردها، لم يدرجها حتى في الوسائل. قال كان المنصور بن حازم يقول، يعني بس أسند إلى منصور بن حازم، أسند القول لمن؟ لمنصور بن حازم. مقطوعة هذه ما فيها أسناد موصول للمعصوم، إسناد لنفس محمد المنصور بن حازم نعم، أما المعصوم ما فيه، مقطوعة. هاي نعبر عنها مقطوعة، يعني نحتمل احتمال ضعيف أن يكون هذه الرواية عن المعصوم، لكن ما أسندها. والصحيح كما ذكرنا أن فقهاء الرواة عندهم استنتاجات كثيرة في أبواب عديدة، ولا نظن استنتاج من قبيل العام والخاص والتخصيص فقط وكذا، حتى انقلاب نسبة عندهم، حكومة تفسيرية عندهم، هذه كلها استنباطات اجتهادات وليس نقل حسيات. إذا كان هكذا فحينئذ يصير هاي فتوى، غاية الأمر فتوى. نعم هذا ذكره الشيخ الطوسي في أول المبسوط، أن الأصحاب دعوهم كذا كذا كذا، لكن الصحيح هذا ليس بمعنى دائم وكل المسائل، يعني 70% 60% صحيح، أما 40% مثلا نهاية الشيخ الطوسي نفس المسألة التي أمس مرت بها في مبحث معين، مبحث القصاص مسألة. الشيخ الطوسي رجح روايتين أحدهما على الأخرى، سأترجح استنتاج، هذا ليس مجرد رواية، حكم رواية على رواية، جعل رواية حاكمة تفسيرا على رواية أخرى، صحيح وين؟ هذا مو مجرد رواية. ومن هذا القبيل كثير كما ذكرت لكم، يعني إذا تراجعون الكافي في أبواب عديدة، هو يصرح الكافي كله إنها ليست روايات، هذه فتاوى عبد الله بن بكير، فتاوى فضل بن شعبان، فتاوى فلان، فتاوى هشام، ويذكر حتى أنه من شاء فتوى ما يوين بعدين عموم معين في القرآن، عموم في الروايات وكذا. فكون الأصحاب ما يفتون ما يستنتجون هذا غير صحيح. الآن ما هي قيمة فتواهم؟ قيمة لها قيمة بعيدة عن الرواية بالمرة، لا نريد أن نكون بعيدة عن الرواية، لها قيمة روائية، لها قيمة، كونها لها قيمة روائية شأن وشيء، وكون أنها رواية ضبط لا، هذه ما تقبل، كون رواية ما تقبل. نعم مثلا في موارد، خليني دعني أذكر لكم مثلا، مثلا قدماء الصدوق والكليني والمفيد والسيد المرتضى والطوسي وغير غير غير يفتون بفتوى متن الرواية ما رواها. يفتون بفتوى متن الرواية ما رواها. هني اتفاقهم على قالب واحد المجرة بلا شك احنا نحدث ان هذا متن رواية. نجزم بانه متن رواية. وهذا ايضا لا يعني انه ليس باجتهاد، هذا ايضا اجتهاد. لما؟ لانه انت لما تعمل برواية في ذا المورد ما وماذا ومن يقول انه ليست هناك روايات معارضه، ليست هناك روايات منافيه، ليست هناك روايات مجمله، الا ان الاصحاب رجحوا هذا المتن على بقيه المتن، هذا ايضا موجود. غايه الامر انه لا يتنافى مع حدسنا بأنه هذا متن روائي في الجملة إجمالا، ويمكن استثباره ما ننفي. لكن هذا أمر أولا في مورد وفاقهم كل وكل كذا، وليس في بين رواية معارضة مختلفة واصلة إلينا وغير وغير، حين دلنا عام واتفاقهم ووفاقهم كيف نبني على أنه نطمئن بأن هذا متن روائي متفق. أما مع وجود اختلاف وصول روايات لنا في خصوص مسألة والعملية استنتاجية معقدة قد مراتب في العموم وغير، أحد فقهاء الرواة يدلي بدلوة ولم يوافق عليه الكل، حينئذ نقول على متن روائي نعارض به متون رواية أخرى مسندة واصلة لنا؟ لا طبعا، طبعا لا. نظير ما في بعض الموارد الأخرى إن ربما نرى جمهرة من القدماء مو كلهم يبنون على فتوى معينة هي عمل برواية ويتركون روايات أخرى، هذا لا يدل على أنه يعني هذا ليس موجب للترجيح، يكونون فقط عملوا شهرة عملية موجودة على أحد الروايتين دون الأخرى، أو قل أحد الروايتين أقدم في العمل شهرة وليكن، هذا مو معناته موجب تعييني لطرح الرواية المقابلة، هذا بالتالي هو في الحقيقة صناعة اجتهادية واستنباطية، نوافقهم ولا نوافقهم، مو بعيد بنوها على نكتة تحليلية ما نقبلها على أن مثلا الدية ثابتة في عرض القصاص أو أنها بالأصل أو أنها ليست دية في الأصل الجناية جناية القتل، ومن هالقبيل أمور يرجحها أحد رواتنا الأخرى. فإذا يتحصل ما نخدش به في المقام في كلام المنصور بن حازم، هذا ما ينافي ان نقول كفتاوى قدماء اكثرها متون رواية، ما هو نافي كون اكثرها متون رواية شيء، كونهم لا يستنتجون لا يستنبطون لا يرجحون لا يعملون من شيء اخر، ما هو منافق بين المطلبين، لانه فرق بين فقهائنا ورواة فقهاء رواتنا مع فقهاء العامة، لكن من مصنع القريحة والاستحسان وكذا يفتون أصحابنا له طبعا مدرسة النص، بس كون مدرسة النص أمر، كون ليس هناك اجتهاد واستنباط أمر آخر، مدرسة النص ليس كلها إخبارية أصولية استنباطية صناعية أي، فكونها على كل في البين الصناعة وفي اجتهاد وفي استنباط مقبول، بس ليس اجتهاد كاجتهاد العامة. نعم مستند إلى متن روائي، غاية الأمر هذا المتن الروائي انفرد عمل به اتفق عليه خوفا جيد يصير تام الحجي تام نصاف شرائط الحجية وكذا كذا، أما مع وجود روايات أخرى معارضة وغير وغير لا حين غا غايت لو هذه رواية كبقية الرواية. ثم ماذا؟ لازم نوازن، لازم نرجح. فضلا عن أنها لم تقوى أن تكون صريحة رواية. إذن دي الخدشة الأولى في رواية أو كلام منصور بن حازم، لما نرفع اليد عن موثق عمار وغيره مما هو صريح في عدم لزوم إعادة التكبير لمن التحق بالجماعة. هذه الخدشة الأولى. الخدشة الثانية، أقرأ نفس متن على المنصور بن حازم: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر، عفوا فكبر، إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر. هذه فكبر الثانية ما ممتنع أن تكون من باب الاستحضار، أن معين من باب الوجوب أول كلام، لو غضبنا النظر عن الإشكالات السابقة. والوجه في ذلك ما سنذكره في المسائل الآتية، أن المأموم عندما يلتحق بالجماعة وتنعقد له صلاة الجماعة في أي موضع من صلاة الجماعة، انعقاد الجماعة له أمر جيد، بدء اعتداد واحتساب للركعة مر بنا أمر آخر، أمر آخر. زي هذه الحقبة، حقبة انعقاد الجماعة له مع عدم بدء الركعة الأولى له، هاي الفترة ما هي؟ دققون ولا؟ هذه الفترة هو شنو؟ في دالون الصلاة، دالون ما بين التكبيرة إلى الركعة الأولى، ما هو؟ هذا بحكم توابع التكبير. إذا تلاحظون مبحث تكبيرة الإحرام الذي مر بنا العام الماضي أو قبل عامين، تكبيرة الإحرام مستحب سبع تكبيرات أقل شيء، لا أقل شيء يعني تكبيرتين ثلاث، أقول ثلاث تكبيرات أربع خمس سبع، بس مقصود السبع هذا ليس منتهى، في روايات حتى أكثر من سبع، وأفتى بها بعض القدماء وإحنا بنين عليه ما جاهز أكثر حتى من سبع، كلها تكبيرات إحرام مجموعة. حتى في رواية وأفتى بعدة من القدماء، يعني ليس واحد، جماعة قليلة من القدماء أفتوا بها، تستطيع أن تحشد كل تكبيرات الصلاة مثلا، غير في تكبيرة الركوع، تكبيرة السجدة الأولى، تكبيرة السجدة الثانية، تكبيرة كذا كذا كذا، قانون تحشد كل تكبيرات الصلاة في أول الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلها من تكبيرة الافتتاح منصوصة، رواية منصوصة. الآن لا أريد أن أبني على دي الفتاوى اللي هي غير مشهورة، مع أن اللي هي وجه صناعي وبنينا على استحبابها الكلام، القصد هذا المطلب، حتى في تكبيرات السبع التي أفتى بها المشهور تتخللها أدعية طويلة مثل دالون للصلاة، جيد. فأنت أيها المأموم الذي انعقدت جماعتك وصلاة جماعتك بالجماعة، وفي فاصل بينك وما بين بداية الركعة الأولى لك، لأنك أنت لحقت الإمام، لحقت الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، لا زال هو في الركعة التي يتشغل بها، سواء ركعة أولى للإمام أو أي ركعة افترضها للإمام، المهم هذه الركعة أنت مسبوق بها، مسبوق فيها، مسبوق بها، يعني لا يمكنك أن تحسبها ركعة بك. هاي الفترة أنت في أي حالة؟ حالة متابعة تكليفية صورية مع الإمام، ولا زلت أنت في دالون دهليز تكبيرة الإحرام، فيمكن لك أن تكرر تكبيرة الإحرام حتى قبل بداية ماذا؟ بداية الركعة الجديدة التي تعتد بها، كن لازلت في دالون التكبير الإحرام. ولذلك ما سيأتي مسائل لاحقة الآن سنقرأها، ما قرأناه سنقرأها، ليزي يحتاط إذا زدت، أو حتى الأكثر المتأخرين يحتاطون أنه إذا زدت ركوع كبر تكبير ثانية. ليس من الضروري أن تكبر تكبير ثانية بنية مستأنفة، لا، أنت لازلت أنا في دالون التكبير، تستطيع أن تنوي تكبير إحرام مكملة ومد، لأنه بنحو الاحتياط مو بنحو الجزم تأتي بهذه التكبيرة الجديدة. إذا كان بنحو الاحتياط يمكنك أن تنويها بنحو من المعنى العام، هل هي مستأنفة أو الأعم من كونها متممة؟ أو بتعبير السيد خويهم كما لا بأس به يقول المفروض أن يذكر هذه الصيغة من الاحتياط اليزدي، نية تكبيرة أعم من هي ذكر مطلق متمم تكبيرة، هو قال طبعا أعم من ذكر مطلق أو تكبيرة مستأنفة، حنزيد على كلام السيد خوي تكبيرة مستأنفة أو تكبيرة متممة أو ذكر مطلق، يعني نية مرددة بين هذا المبهر الإجمالي. هذا في إعادة للتكبير. المقصود أن رواية منصور بن حازم علاوة أنها هي فتوى وليست رواية وليست مسندة ومخالفة لموثق عمار أتم الصلاة فليتم صلاته، فليتم صلاة، نعم، بدون استئناف التكبير، بدون كذا بدون كذا، عدة روايات مرت بنا مو بس موثقة يا عمار، مضافة إلى هذا هي ليست نص على أن التكبير استئنافية وجديدة وغير ندبية، ما دام أنه على القاعدة كما مر بنا أنه هذه تكبيرة متممة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وعموم قاعدة ماذا؟ عموم الالتحاق بالجماعة في أي موطن، بدء الاعتداد بالركعة ضابطتين، إما إدراك القيام للإمام قيام قبل الركوع أو بمفردة حتى وليكن، أو إدراك ركوع الإمام، هذا أمر ثاني موجب الاعتداد بالركوع أم عفوا بالركعة أمران، أصلا قال جماعة أمرون، هذين مطلبين. المطلب الثالث لا حاجة لإعادة تكبيرة الإحرام واستئناف النية حتى ولو زاد ركن، سواء ركن صوري متابعة كالركوع زاده أو متابعة حقيقية كالسجدة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وضابطا. بعد ذلك الماتن في المتن عفوا حكينا في مسألة 27، نعيد قراءتها بسريع حساس نواصل بقية المسألة. لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه، لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع المأمور أو قبل أن يصل أحد ركوع، يزيد يقول لزمه الانفراد، لا ما يلزمه، يصير ينفرد طبعا له أن ينفرد، أو انتظار الإمام قائما إلى ركعة، يعني انعقدت جماعته ولم تنعقد الاعتداد بالركعة، هذا صحيح، فيجعلها الأولى له بالحاضر الركعة اللاحقة التي يقوم لها الإمام، هو ينتظر، مر بين أنه مخير بين خيارات، إما ينتظر قائم إلى أن يأتي الإمام للركعة وهذا الفاصل غير مضر مر بين النصوص، أو يجلس مع الإمام من دون يسجد بس يجلس، وإن كان الإمام ساجد بس يجلس وظل جالس إلى ما يكمل سجدته وقوم وياه بعدين، هذا خيار منصوص عليه ومجاز. أو يسجد مع الإمام، هذا خيار ثالث منصوص. بالتالي إذا صيغة الالتحاق بالجماعة في غير مورد الاعتداد بالركعة، المأموم مخير بماذا؟ بين ثلاثة أمور والصحيحة، وكلها ليست بداية لركعة الأولى، كلها ليست بداية لركعة الأولى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء. حتى هذا قلنا مو خادش، لأنه ثلثي الركعة تذكرون في صلاة الجمعة، ثلثي الركعة الفاصلة ما يسبب عدم المتابعة أو الخدشة في القدوة. طبعا هذا إذا إمام جماعة ركوع أو السجودة مثل السجودة إذا أخذ نص ساعة ربع ساعة لقوم بحث آخر، فعند بدل ما يظل واقف يتابع يسجد في أفضل أصلا تصير متابعة. ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك الركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله، هذا هو الصحيح، يدري ما بيدرك الركوع ما يخالف كبر ادخل مرت منه. في كراهة عبادية غضاضة تشويش هاي موجود، بس لكنه وضعا أصل عبادة راجحة جائز مرت من النصوص. ولو علم قبل أن يكبر الإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، إلى فاصل كبير، بس ما ربنا إن ثلثي الركعة ليس بفاصل، فكيف بك بعد ما هو أقل حسب النصوص. وإن كان أحوط عدمه إنه يدخل، هذا تمام الكلام في المسألة 27 وما قبلها شرحنا للضابط القاعدة. المسألة 28، إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، هذه صورة من صور الالتحاق بالجماعة، أصلا بعد ما بقيت للإمام ركعة خلاص راحت بس تشهد أو سجدة أخيرة، إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه في التشهد بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، هذه هم منصوصة كما مرت من النصوص وليست فيها أي دغدغة وترديد. شنو الفاصل هنا؟ كبر وانعقدت جماعتين وتابع الإمام في التشهد وقال التشهد طويل، ومع ذلك لا يعيد، هذا طبعا شهرة عظيمة بل اتفاق. فيصلي من غير استئناف، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ابتداء بعد ركعاته من غير استئناف للنية والتكبيرة، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم تحصل له ركعة يعتد بها. تفرق بين ماذا؟ بين أصل الصلاة، حوض الصلاة النوري حصل إدراك له لها من دون أن يحصل لديه إدراك نفس الركعة. فرق إذن بين إدراك ولو ركعة واحدة ما أدرك، لكن أصل طبيعة الصلاة أدركها. نعم، هاي المسألة 28. إن شاء الله غدا نقرأ المسألة 29 كذا و 30 حتى ندخل في الفصل اللاحق من بحث الجماعة. وصلى الله على محمد وعلى آله.